بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية أرحب بكم مع ابتداء هذه الدورة العلمية النافعة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة علينا وعليكم. وإن من نعم الله تعالى على المرء التوفيق للعلم وسبله، لأنه توفيق إلى طريق الجنة. ومجالس العلم لها آثارها في الدنيا والآخرة، وإن الساعي لإقامة هذه الدورات والدروس والمحاضرات على خير عظيم وعلى ثغر كبير. كما لا يخفاكم وكما هو معلن موضوع هذه السلسلة التي سوف نتناولها في هذه الدورة، الشبهات المعاصرة. وهذا الموضوع موضوع مهم، موضوع متشعب، موضوع دقيق في نفس الوقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم تدارس هذا الموضوع والتوفيق للمرور على أهم جوانبه. بإذن الله عز وجل سوف نتعرض في هذه السلسلة إلى مقدمة تأصيلية حول الشبهات، ثم ذكر القواعد أو أبرز القواعد في التعامل مع الشبهات. هل وزعت عليكم ورقة المحاور؟ فإن شاء الله نحاول أن نأتي على هذه المحاور الرئيسية خلال فترة هذه الدورة، ولا يمكن بحال من الأحوال استيعاب جميع الشبهات المثارة حول هذه الموضوعات، لكن بالإمكان أن نأتي على أبرز الشبهات التي أثيرت في الموضوعات التي أشرنا إليها، سواء يعني شبهات حول رب العالمين أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو التشريع، إلى نهاية هذه الشبهات المذكورة التي إن شاء الله سوف تأتي بمزيد تفصيل خلال هذه الدورة. وقبل أن نشرع في المقدمة التأصيلية، أود أن أشير إلى أهمية هذا الموضوع. قد يتساءل سائل، موضوعات العلم كثيرة، لماذا وقع الاختيار على مثل هذا الموضوع؟ وهل الحاجة ملحة للكلام حول الشبهات المعاصرة؟ نقول الداعي للكلام حول هذا الموضوع أو أهمية الكلام حول هذا الموضوع ينحصر في النقاط التالية. أولا، من مقاصد الشريعة حفظ الدين، ومن حفظ الدين حفظه من الشبهات والأفكار المضللة. فالإنسان كما يحفظ من الشهوات أيضا يحفظ من الشبهات. ولا شك كما هو متقرر في العلم أن جانب الشبهات أخطر على الإنسان من جانب الشهوات، لأن صاحب الشهوة ربما يتوب ويرجع، وأما صاحب الشبهة فيغلب عليه التمسك بما هو عليه لأنه يظن أنه على حق. فأحد الأسباب أن هذا مندرج تحت مقصد من مقاصد الشريعة، ألا وهو حفظ الدين والعقول من الأفكار المضللة والهدامة. ثانيا، التحذير من الشبهات والأفكار المضللة منهج شرعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا يخفاكم أن الحروب عبر التاريخ على قسمين: الحروب الحسية والحروب الفكرية. وفي كثير من الأحيان الحروب الفكرية الكلامية ربما تكون أشد وقعا وأثرا. فالتحذير من الشبهات التي تثار في الحروب الفكرية من مقررات هذه الشريعة ومن جهاد الكلمة، وهو مستمر إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن من سنة الله عز وجل في الأرض سنة التدافع، سنة التدافع، والتدافع يكون بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك. ثم أيضا مما يدل على أهمية الكلام حول هذا الموضوع أن حدة وتيرة الموجات التشكيكية ازدادت في السنوات الأخيرة. الناظر اليوم في الساحة، وخاصة بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، يجد أن الشبهات والموجة التشكيكية ازدادت، لأن الكثير يستطيع أن يعمل في الخفاء تحت معرفات وهمية لنشر مثل هذه الأفكار، بل يعني الطرح صار أكثر من ذلك، حتى يعني طرح عبر بعض وسائل الإعلام. أيضا مما يؤكد ويدل على أهمية هذا الموضوع وضرورة العناية به أن أغلب المتأثرين بهذه الشبهات من فئة الشباب ذكورا أو إناثا، وقد تأثر كثير منهم بالأفكار الإلحادية. ولا شك أن الشباب هم العنصر الأساس في الأمم والمجتمعات، ويقصدون بمثل هذه الأمور. أيضا مما يدلل على أهمية هذا الموضوع ويدعونا لتدارسه ظهور الجرأة عند كثير من الناس في طرح هذه الأفكار. ربما قبل سنوات عديدة كان الطرح يكون في الخفاء لمثل هذه الأمور، وطرحها على وجل وتخوف، سواء من الناس أو من المجتمع أو من العقوبات التي ربما تطالهم. أما اليوم صارت في العلن وصارت صريحة، البعض ينادي بأمور خطيرة جدا متعلقة بالإسلام. ثم أيضا مما يجلي لنا أهمية الحديث حول هذا الموضوع أن الهجمة موجهة ضد الإسلام وثوابته، ضد الإسلام وثوابته. أحيانا تكون بعض الهجمات موجهة ضد عالم من العلماء، أو بعض الهجمات يعني موجهة إلى مذهب من المذاهب الفقهية. هذا الأمر يكون فيه أخف، وإن كان له ضرر وآثار إلا أنه أخف. لكن الهجمة لما تكون موجهة إلى الإسلام وثوابته الأساسية، هنا يعني يكون الأمر في غاية الخطورة، أن يصل الكلام إلى الرب وإلى الرسالة وإلى عمق هذا الدين. أيضا من أهمية هذا الموضوع، ولعلي أختم به في جانب الأهمية، أن كثير من الشبهات رفعت لها شعارات براقة وكلمات مطاطة. اليوم الذي يتابع أغلب ما يثيره أصحاب الإلحاد والحداثيين والليبراليين من الشبهات، يذكرون بعض العبارات مثل رفض الوصاية، مثل نقد الموروث، مثل تحرير العقل، وغيرها من الكلمات. هذه الكلمات في الحقيقة كلمات براقة تحتمل وجوه من الصواب، وفي الوقت نفسه فيها وجوه كثيرة من الباطل. ولذلك هم يحرصون أن لا يأتوا بشعارات باطلة من كل وجه، وإنما يأتون بكلمات محتملة يستطيعون أن يدخلوا فيها على الناس، يعني مثل الحرية، حرية الرأي وغيرها، هذه يستطيعون أن يدخلوا بها على الناس. هذا ما يتعلق بأهمية هذا الموضوع ولماذا اخترنا الكلام حول الشبهات المعاصرة، أو البعض يسميها الشبهات العصرية، أو البعض يسميها الشبهات العصرانية، كلها بنفس المصطلح حول الكتابة والبيان. بعد هذه الأهمية ننتقل إلى المقدمة التأصيلية حول الشبهات المعاصرة. وأي موضوع يعني من موضوعات العلم لا بد بين يديه من التأصيل العلمي الصحيح. يعني يكاد اليوم الكلام على الشبهات أن يكون علما مستقلا بذاته، ولذلك يحتاج إلى الإيضاح والبيان. أول النقاط في هذه المقدمة التأصيلية التعريف بالشبهة لغة واصطلاحا. يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الشين والباء والهاء شبهة، أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا. أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا. فهنا ابن فارس يشير إلى أن أصل الكلمة ترجع إلى التشابه والتشاكل في اللون وفي الصفات. طبعا كتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة من أفضل الكتب في بيان المعنى الأصلي للمصطلح أو الكلمة، ثم تأتي بقية الكتب في اللغة لبيان المعاني الفرعية مثل قاموس المحيط ولسان العرب وغيرها. هذه الكلمة، كلمة الشبهة والشبه يعني ومشتقاتها، تأتي في اللغة باستعمالات عديدة، من أهمها ما يلي: الاستعمال الأول بمعنى المماثلة، بمعنى المماثلة، فالشبه والشبيه المثيل، يقال فلان شبيه فلان أي مثيله، والجمع في هذا أشباه، ويقال أيضا المتشابهات بمعنى المتماثلات. إذن هذا المعنى الأول، وهو مستخدم يعني لما يقال شابهه وأشبهه بمعنى ماثله. الاستعمال الثاني من استعمالات هذه الكلمة المساواة، فالتشابه الاستواء والمساواة، يقال أحيانا تشابهت الآيات أي تساوت. ويقال شبهه إذا ساواه في بعض الأشياء أو في جميعها. أيضا من الإطلاقات أو الاستعمالات لهذه الكلمة الالتباس، الالتباس، يقال اشتبهت الأمور وتشابهت بمعنى التبست، فلم تتميز ولم تظهر، يقال هذه المسألة فيها لبس، التبس عليه هذا الأمر أي تشابه وتداخل. أيضا من الإطلاقات الرابع الخلط، الخلط، يقال شبه عليه أي خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره، ولذلك يقال هذا من التشبيه في العلم أي التخليط فيه. أيضا من الاستعمالات خامسا، وهو آخر هذه الاستعمالات، الإشكال، الإشكال، فالمشتبهات من الأمور أي المشكلات، وشبه الشيء أشكل، يقال هذه من المسائل المشكلة. وتجمع الشبهة على شبه وشبهات، ويوصف بها المذكر والمؤنث، فيقال هذا شبهة وهذه شبهة، كلاهما صحيح في لغة العرب. والخلاصة من هذا الكلام الذي ذكرناه في تعريف الشبهة في اللغة أنها ما كان فيه شبه بغيره ومماثلة له في صفة من صفاته حتى جعله ملتبسا مختلطا. هذا باختصار ما كان فيه شبه بغيره ومماثلة له في صفة من صفاته حتى جعله ملتبسا مختلطا. الشبهة في الاصطلاح هناك تعاريف كثيرة جدا، ممكن أن نشير إلى أبرز تعريفين للشبهة في الاصطلاح. التعريف الأول هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التدمرية، وما يخفاكم أن كتاب التدمرية أصلا لمناقشة الشبهات في باب الصفات وفي باب القدر. يقول ابن تيمية في تعريف الشبهة: مشابهة الحق للباطل، مشابهة الحق للباطل، والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب، من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. إذن قال مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. التعريف الثاني هو تعريف المناوي، الحافظ المناوي، يقول: ما يشبه، يعني الشبهة، ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر، وليس بثابت في نفس الأمر. نلاحظ من هذين التعريفين بعض الأمور. الأمر الأول أن الشبهة فيها مشابهة، فيها مشابهة، فتجد أن الباطل يشابه الحق كأنه حق، وأيضا فيه أن الشبهات قد تحتوي على جزء من الحق، الشبهات قد تحتوي على جزء من الحق. يعني أحيانا صاحب الشبهة ماذا يفعل؟ يأتي بآية قرآنية، الآية حق، يأتي بحديث، الحديث حق، لكن ماذا يفعل؟
يستدل بها على الباطل، يستدل بها على أهوائه. وأيضا يتضح من هذه التعاريف أنه بالنظر والتمحيص يتبين بطلان هذه الشبهة. يعني هذا الذي يظهر في الظاهر لما تعرض الشبهة قد الناس تظن أنه حق، لكن لما تمحص وتدرس يتبين أنه تلبيس وتخليط على الناس. هذه هي حقيقة الشبهة، أن يأتي بشيء يشابه لي الحق، فإذا حقق فيه تبين أنه باطل، يراد به الدخول على الناس والتشويش عليهم. بعد التعريف بالشبهة لغة واصطلاحا، نأتي إلى الإشارة إلى أنواع الشبهات. أنواع الشبهات، ويمكن تقسيمها بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار التاريخ، باعتبار التاريخ، فتقسم الشبهات باعتبار التاريخ إلى شبهات قديمة وشبهات ماذا؟ معاصرة، كما هو العنوان. وبعض الشبهات ممكن أن تكون ماذا؟ مشتركة، قديمة معاصرة. ولذلك لما تأملت كثير من الشبهات التي يطرحها بعض العقلانيين اليوم وجدت أنها قديمة مطروحة عند المعتزلة، وبعض الشبهات التي وقفت عليها عند الملاحدة أيضا مطروحة في الزمان الأول. فإذا الشبهات باعتبار التاريخ يمكن أن تقسم إلى شبهات قديمة وشبهات معاصرة، وقد تجمع بين الصفتين، تكون شبهات قديمة معاصرة. ونحن نتكلم عن الشبهات ماذا؟ المعاصرة. الاعتبار الثاني في التقسيم، تقسيم الشبهات باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق. يعني هذه الشبهات بماذا تتعلق؟ فتقسم إلى قسمين، شبهات حول الإسلام وثوابته، شبهات حول الإسلام وثوابته. القسم الثاني شبهات فرق الإسلام، شبهات فرق الإسلام. الأول شبهات حول الإسلام وثوابته، الثاني شبهات فرق الإسلام. الأول شبهات تثار حول الإسلام أصله، عن الرب، عن الرسالة، عن الأدلة الشرعية، ما يتعلق بهذه الشريعة ككل. الثاني شبهات هي شبهات للفرق الموجودة، مثل شبهات الخوارج، شبهات الجهمية، شبهات المعتزلة وغيرها من شبهات مثلا الجماعات المتطرفة اليوم، الجماعات التكفيرية وغيرها. ونحن حديثنا في هذه السلسلة والدورة عن ماذا؟ الأول شبهات حول الإسلام وثوابته. وأيضا من التقاسيم للشبهات يمكن أن تقسم باعتبار القوة، باعتبار القوة. هناك شبهات قوية وهناك شبهات ضعيفة. طبعا لما نقول قوية باعتبار التأثير، لما ينظر فيها في الواقع يرى أنها فعلا تؤثر على الناس والاشتباه فيها أكثر، وبعض الشبهات لا تكاد تؤثر على الناس لأنها هزيلة البناء في أصلها. وإن كانت الشبهات في الحقيقة كلها في مقابل الحق ضعيفة، لكن هنا الحديث من جهة التأثير. ثم أيضا من المقدمات المهمة أنواع المتأثرين بالشبهات، أنواع المتأثرين بالشبهات. النوع الأول المتأثر الحقيقي، وهو الذي يؤمن بالشبهة ويدافع عنها ويقررها وينشرها. بعض الناس ترد عليهم الشبهات الفكرية يستسلم لها ويؤمن بها ويجعلها من المقررات الفكرية عندهم. النوع الثاني المتأثر العابث، المتأثر العابث، العابث من العبث، يعني لا يوجد تأثر حقيقي بالشبهة، وهذا يقصد به أصحاب الشهوات. بعض الناس أصلا عنده مرض، عنده تحرر من الدين، عنده ميول للشهوات، لما تأتي هذه الشبهات يجعلها ذريعة لفعل المنكرات، مع أنه ربما لا يعتقد بهذه الشبهات ولا يؤمن بها، لكن يجعل مثل هذه الشبهات مظلة له للوصول إلى شهواته الخاصة، سواء في باب النساء، في باب الأموال، في غيرها من الأبواب. وهذا موجود في الواقع، أن هناك متأثرين حقيقيين وأن هناك متأثرين يعني ملبسين وهميين غاياتهم نفسية شهوانية. ثم أيضا من المقدمات تقسيم أصحاب الشبهات من جهة إنشاء الشبه، من جهة إنشاء الشبه، والقصد صناعة الشبهة. من الذي يصنع هذه الشبهة ويخرج هذه الشبهة؟ هم على قسمين. القسم الأول من هم خارج الإسلام من الكفار، الزنادقة، المستشرقين، من أهم يعني الفرق التي تعمل على نشر الشبهات حول الإسلام المستشرقين، وسوف نشير إليهم إن شاء الله في هذه السلسلة. القسم الثاني من هم داخل الإسلام من المسلمين، وهؤلاء قد يكونوا من أصحاب الأهواء أو من العملاء، عميل يكون للغرب أو الكفرة أو من الجهلة، فكل هؤلاء يعني لهم أثر في إنشاء هذه الشبهات. ثم نأتي بعد ذلك لبيان أسباب انتشار الشبهات والتأثر بها. لماذا تنتشر الشبهات بين الناس، بين الرجال والنساء في المجتمعات المختلفة؟ المؤثرات وأسباب انتشار الشبهات حتى نستطيع أن نقسمها تقسيما جيدا، نقسمها إلى قسمين: المؤثرات الخارجية والمؤثرات الداخلية. الداخلية ترجع لذات الشخص، الخارجية في الواقع، من الواقع أو البيئة التي يعيشها الشخص. من المؤثرات الخارجية أولا طريقة عرض الشبهات، طريقة عرض الشبهات. الشبهة لما تخرج في قالب جميل وفي وفق أدلة مع إخراج فني، الآن السوشيال ميديا والتقنيات الحديثة الموجودة، بعض الكلام أصلا قد لا يكون مؤثر في ذاته، لكن يضاف له فيديو أو صور أو كلمات أو آهات الناس يتأثرون بها. طبعا لماذا؟ لأن الخطاب يكون للعاطفة وليس العقل، الكلام المجرد يخاطب العقل، والمؤثرات تخاطب العاطفة، ولذلك الناس يتأثرون. اليوم أي مقطع فيه آهات ينتشر الناس يتأثرون فيه، مع أن أحيانا كلام باطل وأحاديث موضوعة وكلام لا أصل له، مخالف للشرع، لكن التأثير بسبب العاطفة الموجودة في الإنسان نتيجة هذه المؤثرات التي تحاط بهذا المنتج. أيضا من المؤثرات الخارجية في انتشار الشبهات التواصل والاحتكاك المباشر بالثقافات الأجنبية. الاحتكاك والتواصل مع الثقافات الأجنبية كما لا يخفاكم سلاح ذو حدين. ممكن الإنسان يتواصل، ممكن يدرس في الخارج، ممكن يستفيد منهم معارف، علوم، حضارة، تطور، وممكن يكون الجانب الآخر يأخذ منهم الأشياء السلبية. فالواقع اليوم أن كثير من الشباب الذين احتكوا بالثقافات الأجنبية تأثروا من جهة الشبهات، ولذلك كثير من الدراسات تبين أن النسبة الأكثر تأثرا بهذه الشبهات الشباب المبتعث، مبتعث لدراسة خارجية. طبعا المبتعث لما يكون عنده حصيلة ويكون عنده حصانة إيمانية علمية يحفظ نفسه بعد توفيق الله من الشهوات والشبهات. لكن لما يذهب الخارج وليس لديه حصانة لا إيمانية ولا علمية، من السهل أن يتأثر بهذه الثقافات. يعني هو يقف أحيانا الدكتور اللي درسه في الجامعة مستشرق مليء بالشبهات يلقيها بين يديه، الزميل الذي يماشيه عنده شبهات كثيرة، فمن السهل أن تدخل الشبهات بسبب هذا المؤثر الخارجي. أيضا من المؤثرات وهو قريب من الثاني الاغترار بالتقدم المادي للعالم الغربي. يعني بعض الناس لما يذهب إلى بعض بلاد الغرب ينبهر من الحياة المادية المتطورة، فهذا الانبهار يجعله يتأثر بهم جملة وتفصيلا. يعني بدل ما يأخذ منهم جهات التطور والإبداع والابتكار والصناعات يأخذ منهم أيضا الأفكار. أيضا من المؤثرات الخارجية في انتشار الشبهات كتب الروايات. وفي الحقيقة تكلمت أنا كثيرا حول هذا الموضوع من خلال اطلاع على مجموعة كتب في الروايات. طبعا الروايات الأجنبية مليئة بالأفكار، مليئة بالشبهات، مليئة بالعنصرية، مليئة بأشياء كثيرة جدا. لكن الإشكال أيضا أن الروايات العربية اليوم صارت مشابهة للروايات الغربية على نفس النمط، يوصلك في النهاية إلى فكرة تحررية، التحرر من العادات، التحرر من الهوية الدينية، التحرر من القيم، من الأخلاق. في النهاية ستوصل إلى جوانب يخترق فيها. طبعا ما دخل الروايات، الذي يقرأ مثل هذه الرواية سيتأثر ويدافع عن الفكرة. كل إنسان يقرأ أي فكرة إذا قرأها بعمق ربما يتأثر بها. طبعا ناهيكم عن الأفلام اللي لها أثر أيضا في نشر بعض الأفكار. يعني اليوم حتى بعض يعني الرسوم وغيرها تخرج لتثير بعض الأفكار أو بعض الشبهات، أن الإسلام دين عنف، أن الإسلام دين متشدد وغيره من الصفات التي تلصق بدين الإسلام. أيضا من المؤثرات الخارجية شبكات التواصل الاجتماعي. شبكات التواصل الاجتماعي أيضا هي سلاح ذو حدين. يعني على الرغم ما فيها من الخير وفرصة نشر الخير والتواصل مع الناس ومعرفة أخبار القريب والبعيد، إلا أنها مكمن لنشر الأفكار، ويحاولون يتواصلون مع الشباب يعني عبر الخاص لنشر بعض الأفكار. واللي يتابع مثلا تويتر أو غيره سيجد آلاف الحسابات الإلحادية اللي تنشر الإلحاد وغيرها من الحسابات التي تنشر بعض نشاز الأفكار. أيضا من المؤثرات الخارجية انتشار الشهوات المحرمة. طبعا قد يقول قائل ما دخل الشهوات المحرمة في انتشار الشبهات؟ الرابطة أن الشخص الذي يغرق في هذه الشهوات والمحرمات يحاول أن يبرر لنفسه، يوجد مخرج لنفسه، هذا يشعر بتأنيب بالضمير، غارق في الشهوات، غارق في المعاصي. إذا حصل حبل وهمي يقول له أن هذا مو بحرام وأن هناك تحرر وأن هناك توسع ممكن يتعلق به، أو يصل إلى مراحل أكبر من إنكار الدين، من إنكار الحساب، من إنكار اليوم الآخر، من إنكار النار، من إنكار العقوبة. كل هذه ربما تحصل إذا أغرق في مثل هذه الشهوات. وطبعا كل هذا الكلام أنا أقوله عن دراسات، يعني دراسات كثيرة موجودة اليوم تبين، يعني لقاءات مع بعض الشباب الذين تأثروا بالشبهات. ننتقل إلى المؤثرات الداخلية. المؤثرات الداخلية، المؤثرات الداخلية مثل ما ذكرنا في البداية هي التي تتعلق بذات الشخص، ترجع إلى الشخص. ودائما العلماء يقولون الشبهة إذا وجدت القابلية تدخل، يعني إذا الشخص في قابلية لهذه الشبهة من السهل أن الشبهة تدخل عليه. فمن المؤثرات الداخلية ضعف اليقين في الدين وثوابته، ضعف اليقين في الدين وثوابته. طبعا هذه ترجع إلى جذور في قضية التربية، التربية في البيت والقيم التي غرست فيها. يعني لو الواحد ربى الأبناء اليوم وبين لهم يا بني ترى يعني اليوم الآخر خط أحمر، الصحابة خط أحمر، الرسول خط أحمر، القرآن خط أحمر، هذه يقينيات. ما يأتي واحد يشككك في ثواب دينك، ما يأتيك واحد يشككك في أركان الإيمان، في الأسس، في أسس هذا الدين، في العقيدة. أما إذا كان هو مهزوز بنفسه، عنده ضعف يقين بمثل هذه الأمور، ما عولج. مثلا بعضهم يكون عنده مشكلة من الصغر، عنده شك في الغيبيات، الوالدين ما عالجوه، استمرت معه، خلاص يكون عنده ضعف يقين، ضعف يقين بالحساب، بالجنة والنار وغيرها من المغيبات. فهذا الذي عنده ضعف يقين في مثل هذه الأمور، هذا ممكن أن الشبهة تدخل عليه، الشبهة تدخل عليه. لماذا؟ لأن التحصين ضعيف، تحصين ضعيف. أما واحد خلاص عنده أسس، يعني ما يرضى، يقول مستحيل تكلمني في هذا الموضوع، يعني هذه من المسلمات لدي، ما تناقشني في القرآن، ما تناقشني في السنة. وأنا سبحان الله أحمد الله عز وجل أن في دولة الإمارات في الفترة الماضية لما شن بعض أصحاب الفتن حملة على الإمام البخاري وصحيح البخاري، وجدنا الغالبية العظمى معظمة للسنة وتدرك يعني قيمة كتب السنة الأساسية، ووقفت وقفة قوية جدا، إلا اللهم بعض يعني ممن تأثر وهم قليل. أيضا من المؤثرات الداخلية الجهل وضعف العلم الشرعي، الجهل وضعف العلم الشرعي. حتى يقي الإنسان نفسه من الشبهات لابد أن يكون لديه العلم. أنا لا أقول أن لابد يكون لديه علم موسع وإدراك كل التفاصيل، لا، أقل شيء يكون عنده أبجديات العلم، أساسيات العلم، حتى يحفظ نفسه من هذه الشبهات. والعلم في الحقيقة حافظ للإنسان. يعني اليوم للأسف عندنا إشكالية في الشباب والبنات أن الثقافة الشرعية ضعيفة، الأسس الشرعية غير معمقة عندهم. يعني البعض ما يخطئ في أركان الإيمان، يخطئ في أشياء أساسية، وهذه إشكالية. يعني هذا من السهل أن يدخل عليه صاحب الشبهة. أيضا من المؤثرات الداخلية اتباع الهوى، اتباع الهوى واتباع المتشابه. يعني يكون في الشخص في نفسه جانب اتباع الأهواء، يحاول أن يتبع كل غريب، كل مخالف، نفسه تميل للأهواء، نفسه تميل للمتشابهات فيتبعون ما تشابه منه. فهذا أيضا من السهل أن تدخل عليه الشبهات. يعني اللي يتأثر بهذه الشبهات نتيجة تقبله للأهواء، تقبله للأهواء. أيضا من المؤثرات الداخلية المشاكل النفسية والضغوط الاجتماعية، المشاكل النفسية والضغوط الاجتماعية. طبعا هذه الفئة اللي عندها خلل في التوازن الاجتماعي، الخلل في التوازن النفسي، هذول يعني فريسة سهلة لكثير من التيارات، سواء تيارات الإرهاب، سواء تيارات الإلحاد. يعني من الشقين ممكن يدخلون عليهم أهل الإفراط والتفريط. لماذا؟ لأن يفتقد التوازن، إما في جانب الأسرة، إما في الجانب النفسي، حياته الاجتماعية عنده إشكاليات كثيرة، سواء الانفصام أو الاعتزال عن الناس. وفي الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف، تردد في جانب العبادة نتيجة الضغوط التي يلقاها. فهؤلاء من السهل أن تدخل عليهم الشبهات، ولذلك تجدون يعني كثير ممن تأثر ببعض الأفكار الجهادية والتكفيرية نتيجة يخرج يعني من وسط ضغوط اجتماعية، بعد يعني ما يقدم اعترافاته يرى فيه هذا الجانب. ونفس الشيء في باب الشبهات حول الإسلام. أيضا من المؤثرات الداخلية ضعف أدوات البحث والتوثيق والمعرفة، ضعف أدوات البحث والتوثيق والمعرفة. يعني لما يأتي شخص ما يعرف طريقة الوصول إلى المعرفة، طريقة الوصول إلى المعرفة، أنا الآن لو أريد أخذ أي معلومة كيف أخذها؟ أي معلومة في هذه الدنيا، إما أني أخذها من طريق الحواس، وإما أني أخذها من طريق العقل، وإما أني أخذها عن طريق الخبر. فهذه طبعا يعني إن شاء الله سوف تأتي بعض التفاصيل اللي سنذكرها. اللي ما عنده أسس إدراك المعرفة من السهل أن تدخل عليه مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور. يعني قبل أسبوع جاءني شاب ذكر أنه يعني لا يؤمن بالجنة والنار، وقال يعني لأني يعني لم أشاهدها. طيب، فقلت له يعني من ضمن الكلام قلت له هل تؤمن بوجود أمريكا؟ ف فقال نعم أؤمن بوجود أمريكا. قلت أنت رحت أمريكا؟ قال لا. قلت شاهدت أمريكا؟ قال لا. فذكرت له كيف تؤمن بوجود أمريكا؟ أنت ما رأيت أمريكا ولم تشاهد أمريكا كيف؟ قال سمعت عنه، سمعت عن أمريكا. فذكرت له هذا المصدر هو نفسه الذي تؤمن به بالجنة والنار، وهو الخبر. الخبر المتواتر لما يأتيك عن طريق سلسلة في ذكر الجنة والنار، أو الخبر عن وقائع تاريخية. يعني أنت تؤمن بوجود دولة الأندلس، تؤمن اليوم بوجود أمريكا، ببعض الدول، ببعض الأحداث أنت لم تشاهدها أصلا، ولكن وصلت إليها عن طريق الخبر. هذه أحد طرق اكتساب المعلومة، الخبر الذي يوصلك إلى هذه المعلومة. يعني وجه الشاهد أن بعض الناس يفتقد أدوات البحث والتوثيق والمعرفة، وهذا جانب مهم يستطيعون أن يدخلوا به على من يفتقد هذه الأسس. أيضا من المؤثرات الداخلية ضعف الجانب التعبدي، وخاصة أعمال القلوب، وخاصة أعمال القلوب. الجانب التعبدي مهم في حفظ الإنسان. يعني إنسان أصلا تارك للصلاة، هذا من السهل أن يدخل عليه شبهات. إنسان يفتقد عبادات القلوب، عنده ضعف الثقة بالله، ضعف اليقين بالله، عنده أمور كثيرة جدا مفقودة، فمن السهل إدخال الشبهات على هذه الفئة. أيضا من المؤثرات الداخلية الخلل في مصادر التلقي، الخلل في مصادر التلقي. يعني ما هي المصادر اللي أخذ عنها العلم؟ أخذ عنها العلم. اليوم إحنا عندنا مع التطور، موجة التطور الموجودة اليوم، البعض يقول أنا ما لازم أخذ هذا العلم عن عالم، يعني ما لازم أسأل عالم، أنا ممكن مباشرة بكل سهولة أروح أبحث عبر محركات البحث وأوصل إلى هذه المعلومة. طيب توصل إلى هذه المعلومة، هل هذه المعلومة صحيحة ولا مغلوطة؟ هنا الإشكال، المعلومة اللي تصل إليها. بعضهم يحاول أن يصل إلى المعلومات من أي طريقة، وربما عن طريق اليوتيوب أو بعض غرف المحادثة، فيقع في شراك الشبهة من الشبهات. لابد أن يعرف مصادر التلقي الأساسية، سواء المصادر في الشريعة الإسلامية أو المصادر، مصادر السؤال عن مسائل الشرع. وسوف يأتي إن شاء الله ذكر المصادر وأبواب الاستدلال بها. أيضا من المؤثرات الداخلية الفراغ، الفراغ الروحي والفراغ الذهني والفراغ الواقعي. يعني شخص عنده فراغ شديد جدا، ما عنده، يعني أول شيء خواء معرفي عنده، عند الجوانب الروحانية العبادات ضعيفة، وعنده فراغ في الوقت، هذا من السهل أن تدخل عليه مثل هذه الشبهات. ويعني كما قال الإمام الشافعي، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، يعني بضد هذا الحق. فهذا أيضا مدخل وجود الفراغ الروحي والذهني والواقعي عند بعض الناس. أيضا من المؤثرات، أختم بهذا المؤثر في ضمن المؤثرات، مجادلة أهل الباطل دون وجود حصانة فكرية، مجادلة أهل الباطل دون وجود حصانة فكرية. يعني بعضهم أحيانا يتحمس يقول أنا بناقش الملحدين، واحد يقول أنا بناقش النصارى، واحد يقول أنا بناقش المستشرقين. واليوم العالم المتطور هناك غرف خاصة للمحادثة ينشرون فيها هذه الشبهات. ويعني مثلا فترة من فترات كانت منتشرة غرف المحادثات البالتوك، وكان يعني يكون على الغرفة ليدر يمسك هذه الغرفة وممكن يعطى الميكروفون لأي واحد يتكلم، فممكن واحد يثير هذه الشبهات والكل يستمع إلى هذه الشبهة. يعني هنا العمل في إطار ضيق في غرفة وفيها مناقشات، يدخل الواحد الغير مؤصل يعني ليس لديه أصول وقواعد شرعية لمعرفة الشبهات، هنا من السهل أن تدخل عليه الشبهات. لماذا؟ لأن ليس لديه الحصانة الشرعية حول هذا الجانب. أتوقع أن الوقت يعني لن يسمح لإكمال الباقي، الوقت محدد أظن 10:30. نحن أيضا لدينا من المقدمات مشروعية نقض الشبه، وأيضا شروط نقض الشبه وفائدة العلم بالشبهة. هذا ما سوف نذكره إن شاء الله في اللقاء القادم، وندخل مباشرة في ذكر القواعد إن شاء الله أيضا في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.